بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الإجارة، ووصل حديثنا إلى مسألة 761. قال المصنف: إذا آجر الولي مال الطفل مدة وبلغ الطفل أثناءها، كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته، حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزء من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل. بالنسبة للولي إلى حق يتصرف في مال الصبي كما مر علينا سابقا بما لا يلزم منه المفسدة وإن لم يكن لا يجلب المصلحة. فإذا أجر الولي مال الطفل مثل سواء كان دار أو محل أو سيارة أو بستان، أجرها مدة مثل سنة كاملة، والطفل بلغ أثناء هاي المدة، كما لو فرضنا بعد مرور 8 أشهر بلغ الطفل، إيش قد المتبقي من مدة الإيجار؟ 4 أشهر. صحة الإجارة بالنسبة للمدة اللي ما بعد بلوغ الطفل اللي هي إيش قد تبقت في مثالنا مثلا بقت 4 أشهر، هذه المدة صحة الإجارة فيها موقوفة على إجازة الطفل الذي قد بلغه. يعني نقول ما مضى من الإجارة صحيح للـ8 أشهر، المتبقي 4 أشهر، صحة الإجارة للمتبقي موقوفة على صحة على إجازة الطفل إذا أجاز ذلك. فإذا أجاز صحة الإجارة، وإذا لم يجز لم تصح. يعني الطفل بعد بلوغه إذا قال هاي الإجارة مال اللي وقعت على مالي اللي أجرها الولي مثل الأب أو الجد اللي هي سنة، راح منها 8 أشهر صحيحة، المتبقية 4 أشهر، قال الطفل بعد بلوغه أنه أنا أجزت 4 أشهر وأمضيت هاي الإجارة، تبقى الإجارة صحيحة. إذا الطفل اللي بلغ قال لا لم أجز، تنقطع الإجارة ترجع العين إلى ملك الصبي الذي قد بلغ. هذا الحكم هذا بالنسبة لصحة تصرف الولي ما دام الصبي صغير هو بالغ، هذا صحيح، لكن بعد بلوغه ماكو ولاية للولي على 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 الطفل ولا على أمواله، فما يصح أي تصرف مالي في مال الصبي بعد بلوغه إلا بإذن ورضى البالغ. فلهذا احنا قلنا الإجارة المتبقية تتوقف على إجازة الصبي، إذا الصبي أجاز صح وإن لم يجز لم يصح. هذا الحكم حتى لو إذا كان عدم جعل المدة مال الإجارة بعد البلوغ جزءا من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل، يعني الإيجار إيش قد تبقى إلها؟ 4 أشهر. إذا ما جعلنا 4 أشهر في ضمن مدة الإيجار وخليناها تمضي إلى سنة كاملة، هذا يكون على خلاف مصلحة الصبي. لماذا؟ لأن الصبي قد يفقد الربح المحصول من الإجارة للـ4 أشهر المتبقية. فإذا ما جعلنا الإجارة لمدة سنة وأمضيناها للـ4 أشهر، حتى لو كانت على خلاف مصلحة الصبي من جهة أن الصبي إذا لم يجزها، هذا شنو معناها؟ يعني ما راح يحصل على الربح اللي موجود من مدة الإيجار للـ4 أشهر المتبقية، فبالتالي عدم إجازة الإيجار على خلاف مصلحة الصبي. نقول مع ذلك يبقى الحكم للصبي البالغ، ما له وماكو ولاية عليه من قبل الولي، فإن أجاز صح وإن لم يجز لم يصح، ولو كان عدم إدخال المدة المتبقية كجزء من مدة الإيجار هي على خلاف مصلحة الصبي، كما لو تسببت له ضياع الربح اللي يحصل من هذه الإجارة. نعم. وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها. هذا الحكم اللي ذكرناه هو حكم إجارة الأعيان، إنه الولي يأجر دار الصبي أو مثلاً محله أو سيارته أو مزرعته أو بستانه. نفس الحكم إذا الولي أجر الصبي بأجرة الأعمال، كما لو أجره عامل يعمل في مكان ما مثل مصنع أو محل، أجر لمدة 3 أشهر، أثناء المدة بلغ الصبي، بعد مرور شهر مثلاً بلغ الصبي، نفس الحكم يأتي إنه صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ للشهرين المتبقية موقوفة على إجازة الصبي الذي قد بلغ، فإن أجاز الإجارة صحت وإن لم يجز لم تصح. فإذا ماكو فرق بين إجارة الأعيان من قبل الولي وإجارة الأعمال من قبل الولي أيضا. نعم، الآن المصنف عنده استدراك هذا الحكم، نستثني منه شيء واحد، إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا، بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها، صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه. إحنا قلنا إجارة الأعيان، إجارة الأعمال بعد بلوغ الصبي موقوف على إجازته للمدة المتبقية، لكن نستدرك من عدها حكم واحد، وهو إذا كان امتداد مدة الإيجار بعد بلوغ الصبي تقتضي مصلحة ملزمة شرعا والشارع ما يرضى بتركها، كما لو كان مثلا الإيجار فيها مصلحة لحفظ نفس الطفل ولو كان بعد بلوغه، أو حفظ أمواله من الضياع والتلف، بحيث يلزم الضرر مع عدم امتداد الإجارة. لما تبقى العين ممتدة إيجارها، العين راح تبقى محفوظة من الضرر وعدم التلف وعدم الضياع. أما لو قطعنا الإجارة راح يلزم تسبب مفسدة الشارع ما يرضى بيها، الشارع ما يرضى بضياع الأموال. فمثل هكذا إذا قطعنا الإجارة العين راح تتلف، راح تضيع، راح غاصب يخصبها. فإذا سببت الضرر والتلف بحيث يلزم الضرر مع عدم امتداد مدة الإجارة، هنا نقول تمتد مدة الإجارة من أجل الحفاظ على هاي المصلحة الملزمة شرعا، لكن ناخذ فيها إذن الحاكم الشرعي، والطفل ما إلى حق يفسخ هاي الإجارة بعد بلوغه، لأن الشارع ما يرضى بإفساخها بسبب المحافظة على المصلحة الملزمة شرعا. مثال آخر، إجارة الأعمال، امتداد مدة إجارة الأعمال لمدة الإيجار بعد البلوغ قد تقتضي مصلحة ملزمة شرعا، لأن هذا الصبي الآن الولي أجره كعمل بأجرة الأعمال، لكن إذا ترك الإجارة راح يلزم ضياع نفس الطفل، من حيث أنه ينحرف في طريق آخر، وهذا الطريق يسبب ضياع نفسه أو إتلاف نفسه أو انحرافها. وهذا إذن امتداد الإجارة بعد البلوغ تقتضي مصلحة ملزمة شرعا من أجل الحفاظ على نفس الطفل، أنه نبقيه بهاي الإجارة لأن الشارع ما يرضى بضياع النفس أو تلفها أو فسادها. فلهذا المصلحة الملزمة شرعا تقتضي بقاء مدة الإيجار حتى الطفل يبقى بإجارة الأعمال وما يتلف نفسه حتى ولو كان بعد بلوغه، لكن امتداد مدة الإيجار لهذه المدة لابد فيها من أخذ إذن الحاكم الشرعي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هاي تعتبر من الأمور الحسبية. الأمور الحسبية هي الأمور اللي يقتضي الشارع بمصلحة ملزمة الحفاظ عليها، كالحفاظ على أموال القاصرين، الأموال التي ليس لها مالك، هاي يسموها أمور حسبية، يعني يحتسبها ويتولاها الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي من وظائفه المحافظة على مصلحة أنفس وأموال المؤمنين. فإذا كان امتداد مدة الإيجار بعد بلوغ الصبي مقتضى مصلحة ملزمة شرعا، يصبح أمر حسبي بيد الحاكم الشرعي. فلهذا حتى نبقي امتداد الإجارة للمدة ما بعد البلوغ لابد من أخذ إذن الحاكم الشرعي، لأن هذا مورد من موارد الأمور الحسبية، والأمور الحسبية اللي تقتضي الحفاظ على مصلحة أنفس المؤمنين وأموالهم تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. نعم نعم،
يعني هو بلغ الطفل وراد يفسخ على هيك،
أي نعم، ما لحق. المصنف قال لم يكن للطفل أن يفسخها بعد بلوغه. لا لا لا، نأخذ إذن الحاكم الشرعي في امتداد مدة الإجارة بعد بلوغ الصبي، لأن الصبي إلى حق يفسخ، مو تمام؟ والآن ما عندنا مجوز لامتداد مدة الإجارة، كنا نأخذ مجوز شرعي حتى نمدد الإجارة، نأخذ همين بإذن الحاكم الشرعي نجددها إذا كانت فيها مصلحة ملزمة شرعا. أما للحفاظ على نفس الطفل من الضياع أو التلف أو الفساد أو الحفاظ على أمواله، لأن إذا قطعنا مدة الإيجار يمكن غاصب يخصب أمواله، يمكن تتلف، يمكن تضيع، يمكن الولي ما يقدر يحافظ عليها، لكن ما دام هي مؤجرة تبقى محفوظة وهكذا. هاي طبعا المصلحة الملزمة شرعا من يحددها؟ يحددها الحاكم الشرعي بالرجوع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص مع الرجوع إلى نفس المكلف. نعم،
يعني أنه الولي عقد عقد مع المؤجر بأنه لخمس سنوات، والعقد بشرط أنه هذه الخمس سنوات كل كاملة، إذا نقص شهر زمان يكون بعد يعني يبطل العقد.
نعم،
قبل سنة مثلا بلغ الطفل،
أي نعم،
فأنه بعد الطفل إذا فسخ العقد بعد تكون ترجع الأموال للمؤجر.
نعم،
إذا كانت مشاركة يجب.
أي نعم، هو احنا بغض النظر عن الشرط، احنا
الشرط يصح بالعقد على هذا الاساس،
اذا كان خلاف المصلحه الملزمه شرعا ما يصح، لان احنا عندنا كل شرط جائز ما لم يحرم حلالا او يحل حراما. احنا نقتضي نتكلم بمقتضى بغض النظر عن الشرط، بمقتضى الحكم العام. الحكم العام انه الصبي اذا بلغ الى حق يجيز الاجاره او ما يجيزها، مو تمام؟ هذا كحكم عام، سواء كانت إجارة أعيان أو إجارة أعمال. لكن المصنف راد يستدرك، يقول أكو حكم واحد ما يجوز به للطفل يفسخ بعد بلوغه. ما هو هذا الحكم؟ حكم ما لو كانت هناك مصلحة ملزمة شرعا بحيث الشارع ما يرضى بتركها وتدخل بالأمور الحسبية، فحينئذ تمتد مدة الإجارة بإذن الحاكم الشرعي. نعم، مسألة 762، لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما إلا بإجازة المجتهد العادل أو وكيله، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين. بالنسبة للطفل، الولي أو الوصي أو القيم عليه إلى حكم أنه يجوز يتصرف بأمواله، ويجوز كذلك يستأجر نفسه بإجرة الأعمال. أما إذا كان هذا الطفل ما إلى ولي، يعني ما إلى لا أب كما لو كان الأب متوفي، وما إلى جد من طرف الأب. ليش خصصنا من طرف الأب؟ لأن الجد من طرف الأم ليس ولي شرعا، وما عنده وصي لأنه أبوه من توفى ما وصى شخص يرعى شؤونه ككون قاصر، وما عنده قيم معين من قبل الحاكم الشرعي يرعى شؤونه وشؤون أمواله أو إجارة نفسه. حينئذ بعد ما يجوز استئجار الطفل، لأن استئجار الطفل لابد يكون بإذن الولي أو القيم أو الوصي. أما مع عدم وجود الولي أو من له حق التصرف في نفس الصبي ما يجوز استئجاره. نعم، إلا بإجازة المجتهد العادل، إلا إذا كان موجود فقيه جامع للشرائط ورأى أنه من المصلحة أنه نستأجر الطفل لغرض العمل، لغرض تدريبه أو تفهيمه أو تعليمه أو لأجل كسب المال لأجل عيشه، فرأى من المصلحة أنه يعمل، ناخذ إجازة المجتهد العادل. وتلاحظون المصنف قيد بالعادل، يعني ما يكفي فيه أن يكون فقيه جامع للشرائط من دون العدالة، لأن العدالة شرط في صحة التصرف. أو وكيل المجتهد، أما الوكيل النائب عنه المعتمد مثلا الموجود في بعض المناطق والبلدان ناخذ إذنه، لأنه الحاكم الشرعي معطي إجازة بإعطاء الإذن في هاي الموارد. وإذا ما تمكننا للوصول لا للمجتهد ولا إلى وكيله، تصل النوبة للاستجازة وبالاستئجار من بعض عدول المؤمنين، وهاي مرت علينا إذا تذكرون في أحكام تجهيزات الميت. الميت اللي ما إلى ولي من يجهزه؟ نقول يجهزه الحاكم الشرعي أو وكيله أو بعض عدول المؤمنين، هم يجهزوا ويصلون عليه إذا ما قدرنا نوصل للحاكم الشرعي أو منه أو وكيله. وهذا يسموه ترتيب طولي. شنو يعني ترتيب طولي؟ يعني أول مرة يكون إذا الحاكم الشرعي موجود المجتهد العادل كنا ناخذ إذنه، إذا ما موجود ننتقل علماً للوكيل، إذا ما موجود الوكيل وين ننتقل؟ أحسنتم، ننتقل لبعض عدول المؤمنين. لهذا قال لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له من الأب أو الجد من طرفه، يعني من طرف الأب. ليش قلنا من طرف الأب؟ لأن قلنا الجد من طرف الأم ليس ولي شرعا، أو الوصي إذا كان الأب قبل وفاته قد وصى لشخص يرعى شؤون أطفال القصر لأحدهما، الوصي لأحدهما يعني لو وصي من جهة الأب، الأب قبل لا يموت وصى، لو وصي من جهة الجد للأب لأحدهما، يعني الوصي للأب أو الجد، نعم، إلا بإجازة المجتهد العادل. المجتهد منه؟ الفقيه الجامع للشرائط. أنت الشخص اللي يريد يستأجر الطفل، نعم، هو يكون يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي، نعم، أو وكيله، يعني وكيل المجتهد. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه، إذا ما قدرنا نتوصل لا للمجتهد لكونه في بلد آخر ولا إلى وكيله، كما لو كان البلد اللي إحنا موجودين به ما فيه معتمد أو وكيل للمجتهد العادل، فحينئذ استأجره بإجازة بعض عدول المؤمنين. الشخص اللي يريد يأجر الطفل يأخذ إجازة من بعض عدول المؤمنين. واشترطنا أولا يكون مؤمن، يعني شيعي متبع لمذهب أهل البيت. اثنين يكون عادل، يعني مؤدي الواجبات وتارك المحرمات، لأن فساق المؤمنين ما إلهم ولاية على الطفل. نعم. مسألة 763، لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها. الإجارة هي عقد ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، مثل الخياط يقول آجرتك نفسي لأخيط الثوب لك، أو مثل صاحب الدار يقول آجرتك داري. والقبول يقع من الطرف الآخر، المستأجر مثلا، المستأجر يقول قبلت رضيت. هذا الإجارة تسمى إجارة لفظية بعقد لفظي موجود بإيجاب وقبول من الطرفين. يأتينا سؤال، هل يشترط في الإجارة للعقد اللفظي أن تكون باللغة العربية؟ وقع خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء اشترط العربية من باب التأسي بعقود النبي والأئمة عليهم السلام، والمشهور عند الفقهاء أنه ما تعتبر العربية في صيغة اللفظ للإجارة، بل تقع بأي لغة، فارسية، إنجليزية وغيرها، لأن كل قوم يتبعون نفس التعامل ونفس اللغة اللي هم يتبعوها في تعاملهم وما تعارف عندهم، فالعربية غير معتبرة في صيغة الإجارة. نعم، الآن يأتينا السؤال، هل الإجارة كعقد مخصوصة في الوقوع فقط بالعقد اللفظي؟ المصنف يقول لا، لا نعتبر اللفظ في صحتها، يعني من اشترط خصوص بالعقد باللفظ بالعقد اللفظي خصوص لفظ مخصص مثل إلا آجرتك إلا قبلت، من اشترط؟ أي لفظ يدل على المعنى يكفي، أي لفظ يكون مبرز لإنشاء العقد يكفي، بل حتى اللفظ من اشترطه، لأنه يكفي الفعل والمعاطات. لهذا قال فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحة الإجارة. يعني إذا المؤجر مؤجر الدار اللي يريد يأجر الدار سلم المال والأجرة إلى مالك الدار المستأجر، والطاهية بقصد الإجارة إنه يريد يسكن بالدار حتى ينتفع من سكن الدار، ومالك الدار المؤجر أخذ الأجرة من عنده بالأخذ والعطاء وأخذها بقصد إيجار الدار له، هذا يسموه فعل معاطاتي. وعقد الإيجار يسمى بالعقد عقد الإيجار المعاطاتي الفعلي، والمعاطاة كما تقع في البيع في عقد البيع تقع في عقد الإيجار، لأنه الفعل المعاطاتي صحيح ويعتبر مبرز لإنشاء العقد ولا مانع منه. إذن الإجارة كما تقع بالعقد اللفظي تقع بالعقد المعاطاتي الفعلي. الآن يأتينا السؤال بالنسبة للشخص الأخرس، كيف يقع منه عقد الإجارة؟ المصنف قال تكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار. الشخص الأخرس اللي غير ما عنده قدرة على النطق بألفاظ صيغة العقد اللفظي يمكن أن يأتي بالإشارة المفهمة، إذا أشر إشارة يفهم منها عرف الناس أنه جاي يقصد استئجار الدار لأجل السكنة فيه، والمؤجر فهم من الإشارة وقبل أشر لأنه أنا قبلت وأعطى المال وأخذ من عنده المال، هذه تكفي الإشارة المفهمة في حصول عقد الإيجار للإيجار أو الاستئجار. طبعا ليش المصنف قال للإيجار والاستئجار؟ لأن مرة الأخرس يكون هو المؤجر صاحب الدار، فإذا أشر لك أنه أنا أجرت لك داري يكفي، ومرة المستأجر اللي يريد يسكن بالدار هو الأخرس بينما مالك الدار ينطق، نقول يكفي أنه المستأجر اللي يريد يسكن بالدار يأشر له أنه أنا أريد أجر الدار منك وهاي الأجرة مالتي، يكفي أنه المؤجر مالك الدار يقبل باللفظ أيضا. فتكفي الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار، سواء كان الأخرس هو المؤجر أو كان الأخرس هو منه المستأجر. نعم. مسألة 764، لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجارها للغير على وجه ينتفع به الغير. إذا شخص استأجر لك دكان أو دار أو بيت أو مزرعة أو بستان واشترط عليك شرط أنه أنت بنفسك تنتفع بالإيجار، يعني أنت تسكن بالدار، المؤجر صاحب الدار أو الدكان اشترط أنه الانتفاع يكون بالمباشرة، يعني أنت المستأجر أنت تسكن به أنت تنتفع به من حق السكنة، هذا يعتبر شرط لازم يجب الوفاء به وتكون الإجارة بالمباشرة. فإذا شرط علي قال لي أنت يا زيد أجرت لك الدار أنت تسكن بي وأنت تنتفع بي من حق السكنة، يصبح شرط لازم يجب الوفاء به. زيد مني أجر الدار بعد ما إلى حق أجر الدار إلى غيره، ما إلى مثلا حق يخرج من المستأجر زيد، ما إلى حق يخرج من الدار اللي أجرها ويروح يأجرها إلى شخص آخر مثل خالد على وجه أنه هذا الشخص الآخر هو ينتفع من حق السكنة في الدار. لماذا؟ لأن أكو شرط لازم يجب الوفاء به، صاحب الملك والدار من أجر لك إلك بالمباشرة واشترط عليك أنت تنتفع من الإيجار وحق السكنة، فحينئذ بعد ما يجوز لك تأجر الدار إلى غيرك. واضح؟ هذا يسموه شرط المباشرة، اشترط عليك أنت تباشر بحق السكنة، ما إلك حق بعد تأجر الدار إلى الغير على وجه أنه الغير يسكن به وينتفع به. نعم، المصنف راح يذكر أنه فرض أكو بي إجارة للغير، لكن المؤجر الأول نفسه المستأجر الأول نفسه هو جاي ينتفع فيحقق الشرط اللازم. مثاله قال ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها، يعني هو صحيح المؤجر صاحب الدار اشترط على المستأجر أنه أنت تنتفع به. المرأة إذا استأجرت دار لحق الانتفاع والسكنة بها لنفسها وتزوجت يحق لها تأجر الدار على زوجها، إذا زوجها أخذ الدار حتى يسكنها فيها، لأن من المؤن الواجبة على الزوج والنفقة الواجبة أن الزوج يوفر حق السكنة للزوجة. فحينئذ المرأة يحق لها تأجر الدار لزوجها، لماذا؟ لأن هي من جاي تأجر الدار لزوجها لسكناها حتى هي تسكن به، فإذا كانت هي تسكن به إذن الانتفاع رجع علما لنفس المستأجر الأول، فتحقق الشرط اللازم، لأن الانتفاع من جاي يحصل بالدار جاي يحصل لنفس المستأجر الأول. فحينئذ مثل هكذا فرض يصح، لأنه موافق لشرط أنه الانتفاع يكون به لنفسه، وفعلا المرأة لنفسها جاي تسكن، ماكو مشكلة. الزوج بالتبع لأنه الشخص من يأجر لك الدار يقول لك أجر أريدك أنت تنتفع به، هذا مو يعني أنه ما تدخل زوجتك وأولادك. نفس الكلام إذا أجر على المرأة قال لها أنت تنتفعين به، مو يعني ما تدخل زوجها للانتفاع به، هذا لا مانع منه. نعم. قال ويجوز يعني عقد الإيجار لو كان على نحو يرجع الانتفاع به، يعني يرجع الانتفاع بعقد الإجارة لنفس المستأجر الأول، مستأجر الأول اللي هو المرأة اللي أجرت الدار، كأن تستأجر امرأة دارا والمؤجر مشترط عليها أنه أنت تنتفعين به بنفسك، ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها حتى هي تسكن به لنفسها، إذا نتحقق حصول الوفاء بالشرط من جهة أن الزوجة هي بنفسها جاي تنتفع بسكن الدار بنفسها، فحينئذ لا مانع منه، لأن هذا ما يخالف الشرط اللازم الذي أخذ في عقد الإيجار. مسألة 765، إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا، أو كان الإيجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه. عنوان هاي المسألة تتكلم أنه الشخص اللي أجر العين يجوز لي أجرها إلى غيره أم لا يجوز. المصنف يقول إذا زيد مثلا استأجر عين مثل دار، محل، سيارة، بستان، فله أن يؤجرها من غيره، يقدر الدار اللي أجرها يأجرها الخالد، السيارة اللي استأجرها من زيد، السيارة اللي استأجرها من محمد يأجرها إلى غيره إلى خالد، بالحكم الأولي يجوز. نعم، إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها، إلا إذا المؤجر اشترط على المستأجر عدم إيجار العين لغيره صريحا، يعني باللفظ الواضح الصريح، سواء كان هذا اللفظ موجود ضمن العقد أو قبل العقد في مرحلة التعاقد، قال له أنا أجر لك الدار بس ما أجيز لك تأجرها لغيرك، لأن أني كمالك للدار أريدك أنت تسكن بيها، ما أسمح لسكن الغير فيها. هذا يسموه اشتراط عدم إيجار العين صريحا باللفظ الواضح الصريح. أو كان الإيجار إلى غير من تعاقد أمر غير متعارف بالخارج، بحيث ماكو حاجة إنه المؤجر إلا يصرح باللفظ ويشترط إنه لا تأجرها إلى غيرك، لأنه الإيجار إلى الغير غير متعارف، يعني المتعارف عند الناس أو عند عرف أهل البلد إنه اللي يأجر هو يسكن بنفسه وما لحق يأجر الغيره. إذا كان هذا متعارف بالتعارف الخارجي بعد ما يجوز للمستأجر يأجر الدار إلى غيره، حتى لو ما مشترطين إحنا المؤجر مالك الدار ما مشترط عليه باللفظ الصريح، نقول ما يحتاج الاشتراط باللفظ الصريح، لأن التعارف هو يغني عن عدم الاشتراط صريحا، فحينئذ بعد ما يجوز لي أجرها إلى غيره. هذا كحكم. قال إذا استأجر عينا مثل دار أو محل أو سيارة، زيد استأجر دار فله يعني لزيد أن يؤجرها من غيره كما لو راد يؤجر الدار إلى خالد، إلا استثناء، إلا إذا اشترط المؤجر عليه يعني على المستأجر عدم إيجارها يعني عدم إيجار العين صريحا باللفظ الواضح الصريح ضمن العقد أو قبله، أو كان الإيجار لمن؟ إلى غير من تعاقده، هو غير متعارف يعني غير معروف عند الناس وغير متعارف عندهم بالخارج أنه اللي يأجر لغيره، بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه، يعني هذا التعارف الخارجي هو أغنانه عن أنه المؤجر يصرح باللفظ الواضح في ضمن العقد أو قبله باشتراط عدم الإيجار إلى الغير، فحينئذ بعد ما يجوز الإيجار إلى الغير. نعم، في موارد جواز الإيجار إلى الغير المصنف عند احتياط لزومي، نعم، لكن الأحوط لزوما عدم تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال. إحنا قلنا إذا استأجر عين له أن يؤجرها من غيره إلا مع الاشتراط أو التعارف، متمام؟ إذا ماكو اشتراط وماكو تعارف يجوز الزيد يأجر الدار إلى غيره؟ الجواب نعم يجوز له. في موارد جواز الإيجار إلى الغير المصنف عنده احتياط لزومي، أنه صحيح أنت إلك حق تأجر الدار إلى غيرك، لكن الأحوط لزوما عدم تسليم العين اللي هي الدار المستأجرة أو المحل أو السيارة أو البستان إلى المستأجر الثاني الغير اللي أنت تريد تأجر له من دون رضا المؤجر، من دون رضا مالك العين، يعني يكون قبل لا تأجر الدار تأخذ إذن ورضا منه مالك العين. صحيح أنت يجوز لك تأجر للغير، لكن الأحوط لزوما ما تسلم العين اللي هي الدار إلى المستأجر الثاني إلا بعد أخذ الرضا من مالك العين اللي هو المؤجر مالك الدار. نعم، مرة نأخذ الرضا منه باللفظ الصريح الواضح، هو يقول له أذنت لك، جوزت لك، سمحت لك أنه تستأجر الدار إلى الغير، ومرة نأخذ من قرائن الحال. قرائن الحال أما يؤخذ بالفحوة كما لو كان هو إحنا نعرف بالفحوة هو يرضى نأجر لغيرنا، كما لو كانت عنده أملاك ورأينا وكانت عنده أملاك ومجوز بها التصرف، من ضمن جواز التصرف أنه يسمح بها إيجار الغير، نفهم بالفحوة يجوز، أو نفهمها من شاهد الحال. كيف شاهد الحال؟ عرفنا أكثر من مرة من يأجر للغير يسمح للغير شنو؟ يسمح للمستأجر يأجر إلى غيره، شاهد حاله أنه يرضى. هذا يسموها القرائن، إذا كانت أكو قرينة بفحوة أو شاهد الحال يستكشف منها الرضا، هاي تكفي. وهاي مرت علينا سابقا إذا تذكرون في باب الصلاة، قلنا مثلا أحسنتم بالإذن والرضا في المكان، مرة يكون بالإذن الصريح أو مرة يكون بالفحوة أو شاهد الحال. وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو حمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صحة، ولكن يستأذن المالك في تسليمها إليه أو لا يسلمها بل يبقى فيها وإن ركبها ذلك الغير أو حملها متاعه. يعني على هذا الحكم أنه نعطيكم مثال تطبيقي، المصنف أعطانا مثال تطبيقي، لو شخص استأجر سيارة للركوب أنه هو يريد يركب بها أو يريد يحمل بها متاعه مدة معينة، مثل أجر السيارة 7 أيام أو شهر، اللي أجر السيارة إلى في موارد جواز استئجارها إلى الغير يجوز يأجرها إلى الغير، إذا ماكو شروط ماكو تعارف يجوز يأجرها في تلك المدة أو بعض المدة إلى الغير، والإجارة صحيحة، ولكن الأحوط لزوما عدم تسليم العين اللي هي السيارة للمستأجر الثاني إلا بعد أخذ الرضا من منه مالك السيارة، فيستأذن المالك في تسليم السيارة للمستأجر الثاني، أو لا المستأجر الأول يأجر السيارة للمستأجر الثاني بس ما يسلمها إليه، يبقى هو 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 يقود السيارة والمستأجر الثاني ينتفع إنه ينقل نفسه من خلالها أو ينقل أو يحمل متاعه من خلالها، فحينئذ بعد ما يحتاج أخذ الرضا والإذن من مالك السيارة، لأنه المستأجر الأول ما جاي يسلم العين للمستأجر الثانية، هي باقية تحت يده، هو جاي يسوق بيها، لكن أجرها للغير من جهة فقط يريد يحمل متاع بيها، هذا لا مانع منه. فلهذا قال وعلى هذا، يعني على هذا الحكم من جواز أنه يجوز استئجار العين للغير، ولكن الأحوط لزوما من سلم العين للمستأجر الثاني إلا برضا المؤجر يعني المالك العين. فلو استأجر سيارة للركوب، شخص يستأجر سيارة حتى يركب بها وينتقل من مكان لمكان، أو لحمل المتاع يريد يحمل بضاعته فيها مدة معينة مثل شهر أسبوع، فآجرها في تلك المدة، المستأجر الأول يريد يأجرها إلى غيره، إلى خالد، أما في نفس المدة، مدة الشهر كاملة أو الأسبوع كاملة أو في بعض المدة، هو أجرها شهر بس يريد يأجرها أسبوعين فقط، صح الإجارة صحيحة مو تمام؟ طبعا قلنا إذا ماكو شرط وماكو تعارف خارجي صح، ولكن يستأذن المالك في تسليمها، يعني تسليم السيارة العين إليه، يعني للمستأجر الثاني، أو لا يسلمها، يعني ما يسلم العين اللي هي السيارة للمستأجر الثاني، بل يبقى فيها. منو يبقى فيها؟ مستأجر الأول. وإن ركبها ذلك الآخر، وإن ركبها المستأجر الثاني، من جهة أنه لا يريد ينقل نفسه بها أو ينقل متاع أو بضاعته من خلالها، وإن ركبها ذلك الآخر يعني المستأجر الثاني أو حملها متاعه، يعني يريد ينقل بضاعته فيها. أما مسألة 766 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.